الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 من كتاب سنن أبي داود، وهو 33 من كتاب الصلاة. قال: باب السجود على الأنف والجبهة. والأنف والجبهة شأنهما واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه. قال الخطابي: وهو دليل على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قال الحافظ: فيه نظر، وقد تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هو على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده أو على الجبهة والأنف جميعا، ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. قال: وقد أخرج أحمد من حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قال الدارقطني: الصواب عن عكرمة مرسلا. وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه في وائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك كذا في النيل. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد قال: أخبرنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. الحديث متفق عليه عند النسائي وأحمد ومالك الموطأ. والأرنبة هي العضو الأخير من الأنف، وهذا كان في صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في رمضان، ولعله يأتي إن شاء الله. فيه طهارة الأرض وطهارة الطين. قال: في السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر نحوه، وأخرجه الترمذي. باب صفة كيفية السجود، أي كيف يسجد الإنسان كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في السند المتصل حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع جيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. فيه ضعف، بل ضعيف، شريك ضعيف. وسيأتي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح حين سجوده، حتى لو شاءت بهمة أن تمر مرت. قوله: اعتدل في السجود، أو رفع العجيزة للمرأة فاستعارها للرجل. العجيزة هي الحقم، يرفع الإنسان عجيزته ولا يموتها. قال: في السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قوله: اعتدلوا في السجود، أي توسطوا بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة. كذا في المجمع. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإن هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسفل على الأعلى. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. قال الحافظ: والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. وافتراش الكلب بالنصب، أي كافتراش الكلب، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط كما يجعلها الكلب. قال القرطبي: لا شك في كراهية هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبه بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. الحديث متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. المراد أنه يباعد يديه من جنبيه. قوله حتى لو شاءت بهمة أن تمر وهي صغار الغنم من المعز أو الضأن. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير وهو ابن معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي قال فيه أبو إسحاق كان لا يعلم بعالم إلا وذهب إليه. قال الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه وأخرجه أحمد. قال فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص انكشاف إبطيه وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. قوله وهو مجخ بضم الميم والفتح الجيم وآخره خاء مشدودة منونة وهو منقوص اسم فاعل من جخ يجخي فهو مجخ. قال الخطاب يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا هكذا تفسيره. وقال في النهاية فتح عضديه فجافهما عن جنبيه ورفع بطنه على الأرض. وقوله قد فرج يديه من التفريج أي نحى كل يد على الجنب عن الجنب الذي يليها. قال وفي السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه من جنب جنبيه حتى نأوي له أي يأوي من باب ضرب إذا رقى وترحم يعني حتى يأوي له يرحموه لأنهم يظنون فيه الإرهاق. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة دراج ضعيف ويشتد ضعفه عن أبي الهيثم عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قوله وليضم فخذيه فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه المؤلف. وقول فرج بين فخذيه أي فرق بينهما. قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما والأخذ ولا خلاف في ذلك. وأحاديث الباب تدل على أن المصلي أن يفرج بين يديه في السجود ويباعدهما عن جنبيه ولا يفترشهما على الأرض لكن هذا إذا كان يصلي وحده أو كان لا يضر بغيره. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية الحكمة فيها أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التساق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد كذا ذكره الحافظ في الفتح. وظاهر الأحاديث يدل على وجوب التفريج المذكور لكن حديث أبي هريرة الآتي في باب الرخصة في ذلك يدل على أنه للاستحباب الظاهر أنه للاستحباب والتفريج ليس بواجب فلم يذكر في حديث المسيء في صلاته وإن ورد هنا بصورة الأوامر إلا أنه من سنن الصلاة فإن الأمر تارة يأتي على الوجوب وتارة يأتي على الاستحباب وتارة يأتي على الإباحة. قال باب الرخصة في ذلك للضرورة أي ترك التفريج. قال حدثنا وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا وفي رواية إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. لكن هذا الحديث فيه ضعف والصحيح فيه الوقف عن عمر رضي الله عنه. وأما ابن عجلان فقد اختلطت عليه حديث أبي هريرة وهذا منها. قال قد أخرج الترمذي هذا الحديث ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه لا يعرفه من هذه الطريق إلا من هذا الوجه مرسلا وذكر أنه روي عن غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح. قال تفريع أبواب العمل في الصلاة. بعد أن وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا بعض ما يتعلق بها ناسب أن يأتي بتفريع أبواب العمل في الصلاة. والناس في الصلاة ثلاثة أصناف: من هم من يصلي ولا يبالي بالخشوع لا الظاهر ولا الباطن، ومن هم من يصلي وربما شدد في مسألة الخشوع الظاهر حتى يلحقه أو يلحق غيره الضرر، فربما تكون فيه حكة ويتحرج من حكها فيلحقه الضرر، أو ربما رأى طفلا يريد أن يسقط على شيء وهو يرى أنه لا يجوز له الحركة فيلحقه الضرر. وهذه الأيام ربما اشتغل الهاتف فيبقى يعمل إزعاج للمصلين وهو يرى أنه في خشوع فيلحق الناس الضرر. والقسم الثالث وهم من وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشع ويسكن ولا بأس ببعض الحركة للحاجة، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ساع الشاه وفرع النبي صلى الله عليه وسلم بين ابنتين وهن يقتتلان، وربما حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، وخنق الشيطان وهم أن يأخذ قطفا من الجنة وتقدم وتأخر. وأبو برزة رضي الله عنه صلى وهو ماسك لفرسه حتى جعل الخوارج يسخرون منه، فرد عليهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون وجه الرخصة. فالعمل في الصلاة منه الجائز ومنه الواجب ومنه المستحب ومنه المكروه ومنه الحرام. فلو انحرف عن اتجاه القبلة هذا عمل في الصلاة لكنه عمل يبطلها. ومن تقدم إلى سترة فهذا عمل مستحب، وما يأتي به من الأركان والواجبات هذا واجب، وهكذا. قال باب في التخصر والإقعاء. الإقعاء قد تقدم معنا أنه جاء على معنيين: الأول السنة هو أن يضع إليتيه على عقبيه، والثاني حرام وهو أن يضع إليته بالأرض وينصب ساقيه. ووضع اليد على الخاصرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بالصلب، وإنما من أراد أن يضم يضع يمينه على يساره. قال بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري وحن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. الحديث أخرجه النسائي وهو عند أحمد ومخرج في صحيح المسند الشيخ مقبل. قال أعلم أنه ورد الحديث في النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه مسلم، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وبلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. المؤلف وبلفظ نهى عن الخصر في الصلاة، أخرجه البخاري. ومعنى الاختصار والتخصر والخصر واحد، هو وضع اليد على الخاصرة، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار، فقال وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكى عليها. قال ابن العربي ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له. وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين. وابن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقرأ في آخرها آية وآيتين. وفيه قول آخر حكاه الهروي هو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. واختلف في المعنى الذي نهي عنه عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: الأول التشبيه بالشيطان، الثاني أنه تشبه باليهود، الثالث أنه راحة أهل النار، والرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين، والخامس أنه شكل من أشكال المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم، والله تعالى أعلم. قال باب البكاء في الصلاة. البكاء إذا استطاع الإنسان أن يخفيه فهو حسن، وإن غلبه لرقة فيه فليس بمكروه. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يستطيع أن يسمعهم من شدة البكاء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يسمع لصدره كعزيز المرجل. أو المرجل. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت وهو أبو محمد البناني عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى. وفي نسخة المرجل من البكاء، وأخرجه النسائي وأحمد. أي من أجله قال ابن حجر المكي في شرح الشمائل هو بالقصر خروج الدم مع الحزن، وبالمد خروجه مع رفع الصوت انتهى. قال الطيبي عزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج. قال ومنه قوله تعالى تأزهم أز، وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف، لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل. وفي الحديد دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، وهذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله، استدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال: باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. ومع ذلك إذا غلبه الوسوسة صلاته صحيحة إذا أتى بأركانها وواجباتها. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام عن ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخرجه أحمد. وفيه فضيلة إحسان الوضوء، وفيه فضيلة الصلاة بغير وسوسة، وفيه بيان لفضل الله الواسع. قال: وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. ما من أحد سواء من الرجال أو النساء يتوضأ فيحسن الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين سواء كانت فريضة أو نافلة يقبل بقلبه ووجهه عليهما، أي بغير أن يشرد بسبب وسوسة، إلا وجبت له الجنة، وجوب تفضل وإكرام من الله عز وجل. لكن هل يلزم من ذلك أنه لا يتفكر في معنى الآية، أو كذلك لا يتفكر في شأن الجنة والنار ونحو ذلك؟ لا يلزم، لأن من قرأ القرآن وتدبره سيأتي إليه مثل هذا. ولكن المراد كما قال بعض أهل العلم أنه لا يوسوس فيما هو من شأن الدنيا، أما ما كان من شأن الآخرة فلا حرج، والله أعلم. قال: باب الفتح على الإمام في الصلاة. الفتح على الإمام يعني إذا أخطأ الإمام في آية أو كذلك استعجم عليه القرآن فلا بأس أن يفتح، والإنسان قد يستعجم عليه القرآن، حتى أن بعضهم استعجم عليه في الفاتحة، وبعضهم استعجم عليه في قل هو الله أحد كما هو مذكور في بعض التراجم. وقد يخطئ الإنسان فيما لا خطأ فيه، لا سيما إما مع إرهاق أو كثرة من يرد عليه من الخلف، أو لعدم تعود على الإمامة الناس وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فنسي آية فذكره رجل، فقال: رحم الله فلان ذكرنا آية كنت قد نسيتها. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أذكرتنيها؟ وفي نسخة: ذكرتنيها. وأخرجه أحمد. قال سليمان في حديثه قال: كنت أراها نسخت. وقال سليمان قال: أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال: حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المكي. المسور بن يزيد المالكي نعم، بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها هو الأسدي المالكي. قال أبو بكر الخطيب: يروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، هذا آخر كلامه. والمالكي هذا نسبة إلى بطن بني أسد بن خزيمة، وفي الرواية المالكي نسبة إلى قبائل عدة، والمالكي إلى الجد، والمالكي إلى المذهب، والمالكي إلى القرية المشهورة على الفرات يقال لها المالكية، وذكره ابن أبي حاتم وأبو عمرو النمري وغيرهما في باب من اسمه مسور، مسور بكسر الميم وسكون السين، والذي قيده الحافظ فيه ما ذكرنا، لكن ما أدري هذا هل هو صحابي. ويحيى الكاهلي ما حاله الذي قبله؟ لين، إذا الحديث ضعيف. يحيى الكاهلي لين في الحديث ضعيف. وسيأتي ما يدل على هذا المعنى بحديث صحيح. قال حدثنا أستاذ المتصل حدثنا يزيد بن محمد دمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أنبانا عبد الله بن العلاء بن زبير عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، أي ما منعك أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان الصحابة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيبون، لعله نسخ القرآن أو لعله حدث شيء، أما بالنسبة لغير زمن الصحابة صلى الله عليه وسلم فيتعين الرد، لأن القرآن قد أحكم ولا زيادة ولا نقصان، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بارك الله فيكم إلى هنا.